توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب. بارك الله فيك أم عباس، وصدق المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
أما الأخت حنان من اليمن أرسلت إلينا بهمسة اليوم، تقول: الصباح بستان جميل يفوح من أزهاره أثر التفاؤل وعبير الأمل ونسمات الخير، اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، صباحكم الله بصباح الآمنين، وأضاء قلوبكم بضياء اليقين، وعطر أيامكم بروح ورياحين، وغفر لكم ولوالديكم وجعلكم من المقربين، وجمعنا وإياكم في روضات جنة النعيم، أمين يا رب العالمين.
أمين. أحسنتم. وإلى الأخ عبد الله من السنغال، يقول: شيئان يحددان من أنت، صبرك عندما لا تملك شيئا، أخلاقك عندما تملك كل شيء. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تخفف من أحزان غيرك، ولطيف حين تهتم بمن حولك، وجميل عندما تبتسم مهما كانت الظروف. سنرحل ويبقى الأثر. عبد الله من السنغال، أحسنت وشكرا جزيلا لك.
أما الأخ أحمد من البحرين أرسل إلينا من حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك، وأن يعظم حلمك، وأن تبادر في عبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وشكرا جزيلا للأخ أحمد من البحرين.
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. تحية لكادر الإذاعة وكذلك يعني إلى الأخوة المستمعين. يعني اليوم أتطرق إلى موضوع قانوني، هو بما أنه محكمة ترامب الأمريكي المرشح للرئاسة قائمة على قدم وساق، يعني الحقيقة يعني عندي بعض الأمور التي تطرح في المحكمة، ونرى يعني احنا كثقافة يعني عامة إلى أي إنسان مسلم وعربي أن يطلع عليها، وكذلك نستفيد من تجارب العالم الخارجي، وهل أنه إحنا بالإمكان أن نطبق نفس الأفكار. وهو عندهم يعني الحقيقة بالمحكمة نظام المحلفين، المحلفين يتم اختيارهم من المدعي العام ممن لديهم الخبرة والاطلاع على القضايا القانونية والاقتصادية، وطبعا هم تدرون يعني الجرائم متنوعة، أكو اقتصادية وأكو سياسية وأكو أمنية وغير ذلك. فهنا من حق أي مواطن أنه يرشح نفسه أن يكون من ضمن المحلفين. فعندهم بأمريكا يعني كل ولاية لها عدد معين، يعني مثلا هسه ولاية نيويورك اللي قاعد يحاكم بها حاليا في هذه الأيام ترامب 12 محلف يتم اختيارهم من أعداد غفيرة، يطرح عليهم الملف ويدرسوه هؤلاء المواطنين الذين لديهم اطلاع، تكون وقت ساعة أنه يستطيع أن يدلي برأيه إلى عدة أيام، ومن حقه أنه يطرح الرأي القانوني في هذا المجال، ينطرح عليه أسئلة من قبل المدعي العام من بعد قراءته للملف، ويختار يعني من أفضل الإجابات 12 شخص. فتم اختيار 12 شخص الحقيقة، والآن يعني هم يطلعون على الملف والمحاكمة جارية. فالقصد من هذا كله أنه المواطن أينما كان في أي بلد وفي أي شعب يكون لديه اطلاع مباشر، وكذلك يعني هاي ثقافة قانونية وتدعم يعني. فهنا يفروض احنا نفكر كمواطنين، هل انه نظام المحلفين في اكثر من دولة طبعا هذا موجود، هل انه نظام المحلفين يخدم شعوبنا ودولنا ام لا؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام. علي الموسوي، العراق.
نعم، شكرا جزيلا للمستمع علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
أحسنتم. وإلى مشاركة الأخت فاطمة من السعودية، لفتة قرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الآية 9 من سورة الكهف. إيمانهم الصادق بآيات الله جعلهم من آيات الله، لله آيات أعجب من أهل الكهف. فيعمل المتدبر فكره في استنباطها. ازورار الشمس عنهم تقرضهم عند الغروب بأشعتها، إلقاء الرعب على من اطلع عليهم، الربط على قلوبهم بالإيمان مع أنهم فتية، فجوة داخل الكهف، ومع كل ما سبق يقول القدير سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تبارك الله القدير على كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. على غرابة قصتهم فهي ليست بعجيبة، ففي صفحات هذا الكون من العجائب ما يفوق قصتهم. أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة من السعودية. قصة أصحاب الكهف، وأيضا هناك مسلسل تم إنتاجه في إيران قبل سنين عديدة، وما زال هذا المسلسل يعني عن أصحاب الكهف، مسلسل جميل جدا. نعم. باعتباره أولا يعني قصة هذا المسلسل قصة حقيقية وواقعية. نعم. وأيضا قرآنية، والقصة فيها الكثير من الحكم. نعم. والأمور التي تمس يعني عقيدة الإنسان ومعتقدات الإنسان. نعم. من أهم هذه المعتقدات أنه الله سبحانه وتعالى كيف باستطاعته أن يحيي الأموات بعد مضي كل هذه السنين العديدة. فتأتي هذه الحكاية وهي واقعية يعني. نعم. عن قصة أصحاب الكهف، وتكون للإنسان عقيدة راسخة في قدرة الله تبارك وتعالى في إحياء الموتى بالرغم من كل هذه الأمور، ولكن الآية ما زالت تقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. نعم. إذن هناك أمور خارقة وأعجب من هذه القصة وقصة أصحاب الكهف والرقيم. صحيح. أحسنتم، شكرا للأخت فاطمة من السعودية على هذه اللفتة القرآنية.
أما الأخ صادق شنان العارضي من العراق أرسل إلينا برسالة يقول: لماذا تختلف أصابعنا في الطول؟ للإنسان كفان يحتوي كل منهما على 5 أصابع، وهي بترتيبها الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والخنصر. والأصابع هي وسيلتنا في التعامل مع بيئتنا المحيطة، فنحن نمسك بها الأشياء ونستخدمها في الكتابة. ولأصابعنا حساسية عالية، حيث تتركز بها مستقبلات اللمس والحرارة أكثر من بقية مناطق الجلد البشري، فهي حساسة للحرارة والضغط والاهتزازات والرطوبة أيضا. فإن أصابعنا تكون مختلفة عن بعضها بعضا، لأننا بذلك نكون أكثر قدرة على التقاط الأشياء والإمساك بها. فعندما نمسك بكرة تنس في راحة يدنا، فإن الأصابع على اختلاف أطوالها، وعندما نحكم الغلق حولها تظهر في ذلك الوضع وكأنها متساوية الطول، وهو ما لم يكن يحدث لو أن أطوال الأصابع كانت متساوية، بل كان سيعيق ذلك بالتأكيد إحكام اليد على الكرة. كما كون الإصبع الخارجي هو الأصغر بين الأصابع سواء في اليد أو القدم، فذلك لكي نستطيع الحركة بسهولة وكفاءة. وأخيرا، يعتقد العلماء أن السبب في اختلاف أطوال الأصابع يبدأ منذ الولادة، ولذلك يكون إصبع البنصر في الذكور أطول قليلا من إصبع السبابة، بينما في الإناث يكون إصبعي السبابة والبنصر عادة في الطول نفسه. شكرا جزيلا للأخ صادق شنان العارضي على هذه المعلومة. هل استفدت أخ أمير؟
نعم، هي معلومات جديدة حقيقة،
جديدة بالنسبة لك.
نعم، فيها. نعم. ربما فيها الحكمة الإلهية. نعم. أنه يعني في بعض الأحيان الإنسان. نعم. يمر على كثير من الأشياء مرور
ولا يتمعن
عابر.
بها.
نعم. لا يتمعن بها ولا
يتعمق.
نعم.
لو هو كل شيء وجد في الإنسان له سبب، وأكيد يعني كل شيء وجد من قبل الله سبحانه وتعالى له سبب وله حكمة. أيوة.
أكيد حكمة.
المنتدى الإذاعي، هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، من ضعف عن حفظ سره لم يقو على حفظ سر غيره.
نعم.
من نسي زلله استعظم زلل غيره، من كثر لهوه استحمق، من كثر كلامه كثرت خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، من مات قلبه دخل النار.
نعم.
من أطال الأمل أساء العمل.
نعم.
من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضي بها لنفسه فذلك الأحمق بعينه. من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح على الله ساخطا. نعم، أجارنا الله وإياكم. مشكور الأخ عبد الهادي من السعودية على الحكم الرائعة.
نعم. طيب، هناك أيضا يعني شبيهة بالحكم، الأخ صداح من السعودية يقول: تعلمت من الحياة ليس كل جميل الشكل جميل العشرة، وليس كل جميل القول جميل الفعل، وليس كل جميل في البداية جميلا في النهاية، وليس كل جميل في حضورك جميلا في غيابك، فكن على حذر ولا تنخدع بالمظاهر.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا. وإلى زهراء الموسوي من العراق تحت عنوان قصة وعبرة. كان هناك رجل فقير يعيش في منزل صغير يبدو في حال سيء، حيث انتشرت فيه العناكب والفئران، وكان سكان القرية يتجنبون هذا الفقير وحتى المرور من جانب منزله، مما جعل الرجل يؤمن أن الفقر هو سبب كل مشاكله ومعاناته. في يوم قرر الرجل الفقير الذهاب لساحر لعله يجد لديه الحل لفقره، وبالفعل ذهب الرجل إلى الساحر واشتكى له فقره وحياته البائسة. شعر الساحر بالأسف لحال الرجل وقدم للرجل مزهرية سحرية وقال له: هذه المزهرية السحرية سوف تخلصك من فقرك للأبد. عاد الرجل إلى منزله ووضع المزهرية على الطاولة وأخذ يتأملها ويفكر: هل أبيعها وأستفيد من ثمنها؟
نعم.
كما أنها في غاية الجمال ولا تصلح أن تكون في منزل كهذا. تردد الرجل كثيرا في بيع المزهرية، فكلما نظر إليها سر نظره وأعجب بها أكثر، فقرر الاحتفاظ بها. أخذ الرجل يفكر بأن مزهرية بهذا الجمال لا يجب أن تبقى فارغة، فذهب والتقط بعض الأزهار ووضعها فيها فازدادت جمالا في عينيه. بعدها قرر أن مثل هذا الجمال لا يجب أن يكون في منزل قذر مليء بالعناكب والفئران. فبدأ على الفور بتنظيف المنزل، فتحول إلى مكان جميل مليء بالدفء، والرجل الفقير لم يعد فقيرا بعد الآن. العبرة: في النهاية بعض الأشخاص لا يعملون بجد ولا يبذلون الجهد المطلوب لتغيير حياتهم، حتى أنهم لا يملكون الوقت الكافي للتفكير في الطرق المناسبة لتغير حياتهم. كل ما يملكونه هو التذمر والشكوى. ما حولك يدل عليك ويؤثر في حياتك. شكرا لزهراء الموسوي من العراق على هذه الحكمة الجميلة. ولكن أنا أعتقد أن هذا
مزهرية
الشخص
مزهرية غيرت حياته بشكل كامل.
صحيح، ولكن أنا أعتقد أن هذا الشخص اللي ذهب إليه الرجل الفقير ليس ساحرا.
نعم.
بل هو رجل حكيم.
حكيم. نعم.
يعني
نعم.
أعطاه مزهرية واستطاعت هذه المزهرية أن
يتمعن فيها.
نعم.
ويتأمل
فيها ويغير
أيضا.
داخل أجواء البيت ويقوم بتنظيف البيت بإزالة العناكب و الفئران وما
أصبحت سببا لتغيير. نعم. حياته.
نعم.
لكن
صحيح.
مجرد أنه فكر يعني أنه هذه قد تضيف إلى حياته شيئا، وبدأ يعني بدأ باحتمال أيضا فكر بطريقة تفكيره وبالبؤس الذي يشعر به وأيضا الطاقات السلبية التي يملكها. كل هذه الأمور بعض الأحيان نحن نملك النعم الكثيرة لكن لا نستطيع الاستفادة منها.
نعم، تغيير الأجواء داخل البيت يعني
له تأثير أيضا على النفسية. نعم.
وأعرف البعض يعني بين فترة وأخرى يقومون بتغيير ديكور البيت.
أنت أصلا تشعر كأنك داخل إلى بيت
أنت
آخر.
توافقين يعني هذا الشيء؟
أوافق. نعم. هذا التبديل والتغيير طبعا.
حوراء بلال إليك، ومن ثم نعود إلى مستمعينا.
وللمستمعين ما يطلبون.
نرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا، وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. هناك طلب من المستمع علي من إيران، قد طلب أنشودة لنستمع. ماذا طلب؟
سلام عليكم، أشكركم على برامجكم المفيدة وأتمنى النصر لشعبنا في غزة، وأطلب منكم نشيد على طريق القدس من المنشد حسين صالح وأهديه إلى المجاهدين والمقاومين في كل العالم. علي من إيران.
ونحن نتمنى أيضا النصر لأهلنا في غزة.
آمين يا رب.
آمين. ولنستمع إلى أنشودة على طريق القدس للمنشد حسين صالح. لنستمع معا. نتمنى الأخ علي من إيران قد استمع إلى أنشودة على طريق القدس للمنشد حسين صالح، ونحيي أيضا أهلنا في غزة وكل من ساند أهلنا في غزة، باعتبار نلاحظ في هذا اليوم الاحتجاجات الطلابية. نعم. في الجامعات الأمريكية وكذلك ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى. نعم. مساندة لأهلنا في غزة.
نعم، كأنما هناك يعني تقارن جميل. نعم. ومبارك بين يوم المعلم في هذه الأيام.
نعم.
في جمهورية إيران الإسلامية في ذكرى استشهاد الشهيد مرتضى مطهري، وهذه الحركة العلمية العملية الواسعة على مستوى الولايات المتحدة، الجامعات أمريكية
تقريبا والضمائر الحية الموجودة.
نعم صحيح، يعني في إيران أيضا هناك بالتزامن مع هذه الحركة الطلابية الواسعة ضد يعني دعم أو حماية الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة. أما لماذا يعني ذكرت الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله تعالى عليه؟ هو لديه مقولة مشهورة.
نعم.
عادة هذه المقولة تبث في أيام قبل يوم القدس العالمي، حيث يقول يعني بخصوص قضية فلسطين.
نعم.
يقول بأنه شمر ذلك الزمان، شمر زمن. نعم. الإمام الحسين عليه السلام. نعم. اليوم يتمثل في الكيان الصهيوني.
بالضبط.
الظلامة التي كانت يوم ذاك يعني في سنة 60 للهجرة.
نعم.
اليوم هذه الظلامة تتجسد في ظلامة أهلنا في غزة،
أطفال
نساء دمار هائل، يعني الأم تجلس وهي تحمل جسد مثلا طفلها، فيعني مشاهد جدا مؤلمة وحزينة. وأحزن من هذا حقيقة، أحزن ما يثير الحزن، أنه إذا شخص يعني متحرر أراد. نعم. أن يقف ويدين ويستنكر هذه الـ يعني الإجرام البشري،
يعني
بحق البشرية،
أي
هذا
شخص
أيضا يعتقل.
لديه إنسانية، سواء يعني حتى برأيي سواء كافر أو مؤمن، إذا كانت لديه إنسانية هو يشعر بالمشاعر الحزينة التي يحملها الطفل عن أهلنا في فلسطين.
هناك خباثة تجسدها يعني
وهي ظاهرة،
إسرائيل
ظاهرة على العيان
بحق الشعب الفلسطيني، وهناك أخبث من هؤلاء حقيقة، أولئك الذين المتخاذلين.
نعم.
أولئك الذين لديهم منابر إعلامية، لديهم مواقع، لديهم متابعين في
أصلا فضاءات، لا يتكلمون
اجتماعي
بالقضية ولا يظهرون أن هناك يعني إجرام
والنتيجة بحقه. والنتيجة يعني ما. نعم. ماذا نستنتج من سكوتهم. نعم. في بعض الأحيان مثل هكذا، وتضجيج الضجيج الإعلامي الذي يثيرونه في مناسبة، يعني أتذكر في العام الماضي أو.
نعم.
قبل عامين عندما حدثت هناك أحداث في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم. وهناك احتجاجات كانت من قبل الذين نعرفهم حقيقة.
نعم.
انتماءاتهم.
صحيح.
كان البعض يعني يثير ويقول بأنه انظروا إلى الشرطة الإيرانية،
لأن
ماذا
هناك
تعمل؟
غاية. نعم. من هذا الشيء،
ولكن هنا أخذوا جانب الصمت هنا. نعم. وهم يرون ويشاهدون بأم أعينهم ماذا يفعل بالطالب الجامعي، بالطالبة الجامعية التي.
نعم.
لا تحمل سلاح، لا تحمل أي سلاح، بل هي تقول
مجرد رأي
جاءت ووقفت. نعم. في صحن الجامعي وتريد أن تعبر عن رأيها، ولكن يأتي الشرطي، ذلك الشرطي
ويسحلها
ويسحلها. نعم. نعود إلى حديثنا بعد أن نأخذ فاصل.
نعم.
ونعود
إن شاء الله. نعم، نعود إلى مشاركات مستمعينا الكرام. هناك مشاركة من الأخ أبو بتول من العراق، يقول: رائعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيله. شكرا للأخ أبو بتول من العراق.
والأخ مهدي علي من إيران يقول: في جمال اللغة العربية ما الفرق بين الجسد والبدن؟ الجسد هو جسم الإنسان كاملا من الرأس إلى القدمين، أما البدن فهو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان. ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال، التناقض يكون في الأقوال.
نعم
أحسنتم أخ مهدي علي من إيران.
أما الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان يقول: كلمات من ذهب إلى أناس أغلى من الذهب، إذا نافسك الناس على الدنيا أتركها لهم، وإن نافسوك على الآخرة فكن أنت أسبقهم، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب.
الله.
الصديق وقت الضيق عبارة نسمعها كثيرا، هل تريد تجربتها؟ كن صديقا للقرآن وسيأتيك في وقت الضيق متحدثا شافعا لك، شافعا لك يوم القيامة إن شاء الله. شيئان لا تتخلى عنهما أبدا، ابتسامتك للناس وحسن ظنك فيهم، فالابتسامة ليست سذاجة وحسن الظن ليس غباء. شكرا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان.
أحسنتم أبو جهاد من سلطنة عمان، ولحظات ونعود إليكم لنستمع إلى مشاركة صوتية.
لنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم وللجميع في تحقيق الأمنيات في كل صباح وفي كل مساء يدعو به الإنسان لتحقيق مبتغاه وإلى ما وما يصبو إليه. نتمنى من الله عز وجل أن يحقق أمانينا وأماني كل الناس أجمعين، فدائما نتوكل على رب العالمين ونسعى ونحاول حتى في سبيل تحقيق أمانينا وطموحاتنا التي نسعى إليها ونصبو إليها. فمن خلال مطالعتي قرأت هذا المقطع فتأملت به كثيرا فرأيته جميلا فأحببت أن أقرأه عليكم أيضا، وهو: في كل يوم وفي كل صباح ذكر نفسك إن مبتغاك ليس بعيدا، وإنك قد تخطو اليوم خطوة لتحقيقه فيخطو إليك خطوتين في المقابل، حتى إن لم يحدث ذلك فيكفي إنك بخير وتحاول، ومهما حدث لا تفقد الإيمان بنفسك ولا تفقد الأمل بالصباحات الجديدة، عسى يأتي يوما ينسينا قبح الأمس ونجد في ضوء نهاره ما يغيب عن أعيننا وسط ظلمة الليل. فهمنا من هذه القراءة على أن الإنسان يجب أن يسعى ويحاول ويأمل في تحقيق كل أمنياته وطموحاته، وحتى أو لو تأخرت لا يفقد الأمل ولا يفقد الإيمان بنفسه والتوكل على الباري عز وجل في تحقيق كل أمنياته وكل ما يسعى إليه. هدي الخليل من ألمانيا.
نعم شكرا للمستمعة هدي الخليل من ألمانيا على هذه المشاركة. ماذا لديك من مشاركات؟ أشاهدك تنظر إلى الواتساب.
هناك مشاركات، واتساب، صورة جميلة جدا، قهوة صباحية.
صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا لهذه القهوة وشكرا القهوة. لهذه الصورة الجميلة
يعني
وصباح الأنوار.
نشوف الصورة ونتخيل المذاق هذه القهوة.
طبعا نحن إن شاء الله بعد البرنامج سوف نتناول القهوة مع مخرجة البرنامج ومع أيضا كادر
يعني
البرنامج،
كلام
مع
إعلامي، كلام إعلامي أو
كلام
حقيقة.
صحيح إن شاء الله إن شاء الله. نحن نطلب القهوة من مخرجة البرنامج مع جميع الكادر.
جيد. سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
عليكم السلام.
طيبة لكم أعزائي. تحدث عدة ملوك في العالم القديم آنذاك، فكل حكمهم أفضت إلى معنى واحد، حيث قال إمبراطور الهند: إن الكلمة أسيرة في وثائق الرجل، فإن تكلم بها صار في وثائقها. وقال كسرى الفرس آنوشيروان الكسرى العادل الذي لقب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: أنا ولدت في زمن كسرى العادل، حيث قال آنوشيروان: الصمت هو أبلغ حكمة. وقال قيصر الروم: إن تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. حقيقة كل هذه الحكم أفضت إلى أن إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، وإن الكلام أو الكلمة يجب على الإنسان أن يهضمها قبل أن يتكلم بها، ويرى هل لها آثار جانبية على المدى البعيد أو القصير، وهل لها آثار على العرف الاجتماعي والعرف الديني، هل لها آثار سيئة على نفسية الإنسان المقابل أم لا، ومن ثم بعد ذلك فليتكلم بها. فلو كان الناس هكذا يفعلون ويعملون لما كانت هناك مشاكل، ولما كانت هناك صراعات ولا احتدامات. شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
مشاركة
السلام عليكم، تحياتي وسلامي لمستمعين إذاعة طهران العربية. أتمنى للجميع حياة سعيدة وأن نعيش بسلام وأمان وتسامح في الدنيا زائلة. قرأت هذه المقطوعة فأعجبتني وأحببت أن تشاركوني فيها. إذا اختلفت مع أخ أو قريب أو صديق أو زميل عمل وتخاصمت معه، فلا تفكر أن تضره أو حتى تمسه بالسوء. فكر فقط أنك في يوم من الأيام كنت عزيزا عليه. نحن بين رحلة غياب وبين رحلة حضور، وبين مبروك عليك وبين أحسن الله عزاك. من هنا تعرف أن الدنيا محطة عبور، وأنها لا تساوي جناحي بعوضة. فلا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد. أعمارنا قصيرة، وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا لا علينا. ستدفن مهما كانت قيمتك، وستنسى مهما بلغت مكانك. لذلك اسمع أثرا جميلا بحسن خلقك. عودوا أنفسكم أن تكونوا أيامكم احترام، إنسانية، إحسان، تفاهم وتسامح إن شاء الله. حياة صافية في البصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها. أهدي لكل المستمعين إذاعة طهران وشكرا. كانت معكم نورا من سويد.
نشكر الأخت نورا على هذه المشاركة الطيبة.
طيب، الأخ حسن من كربلاء تحت عنوان: من قوانين محكمة يوم القيامة، تعرف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها. لا يوجد تشابه أسماء، وما كان ربك نسيا، استلام النطق بالحكم باليد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي. لا يوجد حكم غيابي، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لا يوجد نقض أو استئناف، ما يبدل القول لدي. لا يوجد شهود زور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا توجد ملفات منسية، أحصاه الله ونسوه. ميزان دقيق للأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ويختم المشاركة بالقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسنتم الأخ حسن من كربلاء، وأضف لما تفضلت به من قوانين محكمة يوم القيامة، بأن في يوم القيامة الشاهد هو الحاكم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يشهد علينا في الدنيا، يشهد أعمالنا، فهو هذا الشاهد هو سيكون في يوم القيامة الحاكم.
نعم.
نعم.
أما الأخت هدى من السعودية أرسلت إلينا تقول: النفس ثلاثة، نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. النفس الأمارة هي التي لا تأمر إلا بكل سوء، ومن ثم فهي مصدر الشر كله. أما النفس اللوامة هي التي تبث الندم على فعل الشر داخل القلب، ولذلك فهي صحوة ضمير العبد. النفس المطمئنة هي التي تعبد الله على إحسان، فلا تطمئن إلا بالخير وذكر الله. فاستعن بنفسك اللوامة على جهاد نفسك الأمارة لتصل إلى نفسك المطمئنة. شكرا للأخت هدى من السعودية على هذه المشاركة الجميلة.
أم حسين من العراق تقول: ما أعظم هذا الدين، إذا كان شق تمرة يبعدنا عن النار، وصدقة تطفئ غضب الرب، وكلمتان تثقل ميزان أعمالنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ووضوء يزيل من جوارحنا الخطايا، وحسنة تتضاعف لعشر أضعاف، فلماذا يعتقد البعض أن الجنة بعيدة المنال؟ جعل الله وإياكم من أهل الجنان. شكرا جزيلا لك أم حسين من العراق.
أما الأخت نون من البحرين تقول: من جمال اللغة العربية، هل تعلم سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه؟ ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه؟ ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه؟ ما سميت الدنيا دنيا إلا لدنوها؟ ما سميت السماء سماء إلا لسموها؟ ما سميت الشمس شمسا إلا لحركتها؟ وما سمي القمر القمر قمرا إلا لبياضه؟ وما سمي البحر بحرا إلا لعمقه واتساعه؟ شكرا جزيلا للأخت نون من البحرين. نذهب إلى مخرجة البرنامج.
إيران، بحران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
نعم، قبل الختام وقبل يعني الوداع مع مستمعينا الكرام،
نعم.
إن شاء الله موداع، إن شاء الله نلتقي بهم
دائما
وإلى لقاء آخر. قبل ذلك نشكر كل من شاركنا في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء من المنتدى الإذاعي. بداية أشكر يعني مهندس الصوت السيد داود شهيدي،
نعم.
ومنسقة الاتصالات الزميلة السعدية الشيبي، ومخرجة هذا اللقاء الزميلة حوراء بلال، ومقدم هذا البرنامج
أمير فوزي
وشيماء قراوي.
حياكم الله مستمعين الأحبة، دمتم بألف خير وسعادة وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر أردبهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق 1 من مايو أيار عام 2024 ميلادي. في 12 من شهر أردبهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 1 من مايو أيار عام 1979 ميلادي، استشهد الفيلسوف والعلامة الإيراني المجاهد آية الله مرتضى المطهري، وذلك على يد عصابة فرقان الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشهيد المطهري في قرية فريمان التابعة لمحافظة مشهد بشمال شرق إيران عام 1920، وترعرع في عائلة علمية معروفة، فبدأ دراسته الحوزوية في مدينة مشهد المقدسة في سن 12، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية كآية الله العظمى البروجردي والعلامة الطباطبائي والإمام الخميني رحمة الله تعالى عليهم. وفي فترة دراسته في قم المقدسة بدأ الشهيد المطهري نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور، فكان من المقربين للإمام الخميني رحمة الله عليه، وساهم بفاعلية في تنظيم الجماهير الإيرانية في انطلاق الثورة الإسلامية وتوزيع بيانات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وفي هذا المجال تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وتحمل صنوف العذاب من جلاوزة الشاه المقبور. والتحق الشهيد المطهري بكلية الشريعة بطهران، وشغل كرسي التدريس لمدة 23 عاما. وللشهيد مرتضى المطهري مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال الفكر والفلسفة والأخلاق الإسلامية والعدالة الاجتماعية. في 22 من شوال عام 1151 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير محمد حسين الخاتون آبادي، أحد كبار علماء القرن 12 الهجري. وقد درس الخاتون آبادي عند والده وجده وكبار علماء الحوزة العلمية بمدينة أصفهان، وكان من أشهر علماء وحكماء عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، منهم ابنه العلامة أمير عبد الباقي الخاتون آبادي، والسيد عبد الله الجزائري، والسيد صدر الدين القمي، والسيد أبو الفتح الحائري. ومن أبرز مؤلفات مير محمد حسين الخاتون آبادي التذكرة في الفوائد النادرة، الحدائق الندية في شرح الصمدية، مفتاح الفرج، والنجم الثاقب، ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين الإمام السجاد عليه السلام. وأخيرا وفي 1 من مايو أيار عام 1915 ميلادي، اندلعت معركة كراكوف بين القوات الروسية والقوات الألمانية في منطقة بهذا الاسم في بولندا. وقد انتهت الحرب التي استخدمت فيها القوات الألمانية المدفعية الثقيلة بشدة لصالح القوات الألمانية التي احتلت الأراضي البولندية. هذا وتسببت الهزائم التي لحقت بقوات روسيا القيصرية في تضعيف حكم القيصر، ومهدت لاندلاع الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 وخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نريد وحدة وصوت واحد يا رجال، مانعوا في الأقصى للغاصب محال، حضروا كل احنا واحد بالحارب، عالحدود تجمعوا وكسروا الدارب، يا عرب شدوا العازم اليوم ساعات الزلم، واحد وما ننذلم، حيوا الرجال حيوا الرجال، فلش الظهر بظهر دائما ونوزع مطر، مجد نكتب عالصخر، حيوا الرجال حيوا الرجال، ريد وحدة وصوت واحد يا رجال، مانعوا في الأقصى للغاصب محال.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية التركي ياشار كمال الذي يوصف بأنه غارسيا ماركيز الشرق يتحدث عن العوامل التي صاغت شخصيته كراوي قائلا: إن لمنطقة كيليكيا في جنوب تركيا طابع خاص، ففي تلك البقعة لا تزال اللغة التركية على صفائها الأول، ولا يزال القصصون الشعبيون الملاحم والأساطير يجدون لهم جمهورا. وقرية حاميتا التي هي مسقط رأسي نشأت أصلا كمحطة للتركمان الرحل، فعشت طفولة أشبعت بالقصص والأعياد الشعبية بكل مظاهرها وتقاليدها العجيبة. ففي 11 من عمري كنت أحفظ غيبا ما لا يقل عن 100 حكاية من تلك الحكايات. كان الشاعران المهيمنان في ذلك التراث هما قرأغلان من القرن 17 ودادا لوغلو شاعر التمرد في القرن 19. ومن أهم حكايات التراث ملحمة ابن الأعمى، وإلى جانب الحكايات والملاحم هناك الأناشيد الجنائزية خاصة عن الموت البطولي لأحد الرجال، إذ تجتمع النسوة وهن عادة من الندابات المحترفات لإنشاد المأساة بطريقة غنائية كأنه فرض واجب. ثم يستمر كمال في سرد كل تلك المؤثرات على طبيعة تكوينه الروائية بالقول: كل ذلك كان يفتنني في طفولتي حتى صرت لكثرة ما حفظت من الحكايات والأناشيد مقصد أهل القرية، أقلد الحكواتية أو أؤلف بنفسي على نسقهم، ثم بعد ذلك وضعت لنفسي هدفا هو جمع كل الحكايات. ولهذه المهمة التي تعهدتها قررت أن أذهب إلى مدرسة قرية مجاورة لأتعلم القراءة والكتابة. وفوجئت أخيرا بأن بعض الباحثين الذين راحوا يضعون دراسات حول التراث الشعبي الشفهي قد جمعوا فيما جمعوا من حكايات ما ألفته يافعا، فصار بين مجموعة الحكايات التي دخلت الفولكلور من بابه الواسع، حتى أن بعض المنشدين ضمه إلى حكاياته لشدة مقاربته للتقليد التراثي الذي نجحت في محاكاته أيما نجاح. وأذكر أنني في سن 11 وقفت أتحدى أكبر المنشدين في جبال طوروس. عاش ياشار كمال طفولة قاسية كان لها أثر كبير على تشكيل فنه وأدبه بصورة عامة، وفي ذلك يقول: تسبب موت أبي بانهيار عائلتنا، فعشت حياة متشردة فكنت في البداية عاملا في معمل بلجيكي لصناعة القطن بمنطقة أذنة، وكنت آنذاك في 14، ولم أتوقف عن تحصيل العلم معتمدا على نفسي، ووقعت مريضا من الإجهاد فتركت المصنع وانتقلت إلى مزرعة، فبدأت حياة الكتابة عن الفولكلور التركي. كانت الحرب العالمية الثانية على وشك الانفجار، وفي هذه الأثناء باشرت النشاط السياسي، واعتقلت لأول مرة مدة أسبوع، ثم انتقلت للعمل في الريف كسائق جرار وكحارس، ومارست مختلف المهن الممكنة، لأنني كنت ضحية الشرطة التي كانت تضطهدني وتجبر أصحاب العمل على طردي. وأخيرا قررت احتراف الكتابة، فنشرت أولى قصصي عام 1941، وكانت من 30 صفحة بعنوان حكاية قذرة، وكانت تلخيصا لحادثة واقعية، وهكذا صنعت نفسي بنفسي وأنا فخور بذلك، ولا أشكر أحدا في ذلك سوى المكتبة الوطنية لمدينة أذنة، حيث كنت حارسا لها بعد انتهاء خدمة العسكرية، وكان علي حينها أن أقرأ ما لا يقل عن 30,000 مجلد.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabicRadio.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي، أحبتي، أعزائي، أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الباحث في الحديث المروي في نهج البلاغة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: ما أعالى من اقتصد. وضمن الضوابط التي بيناها وضمن مبحث الأولويات في الإنفاق، ودخلنا في الروايات ودخلنا في الآيات القرآنية، ووصل بنا المقام إلى قول الرسول الأعظم عندما قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن هو يتكلم عن مسألة، ألا وهي أنه هذا الرجل الذي يعيش في هذا العمر وهو عبارة عن سفر، الأشعث الأغبار، هذا من الإرهاق، من التعب، من الجد، من العمل، من الذهاب، من الإياب في طول العمر، ينهك نفسه، فهو تشبيه للذي يسير في الصحراء. أضف إلى ذلك هو يدعو الله طالبا منه بخشوع وببكاء وبإلحاح، ويقول: يا رب يا رب. لكن هنالك مسألة، وهو قال أن هذا الرجل بالرغم من جهده طعامه الذي يأكله حرام، الماء الذي يشربه جاء من حرام، لباسه الذي يلبسه هو من الحرام. فعندما قال فأنى يستجاب، فمن أين يستجاب هذا؟ إذا كان لبسه حرام وأكله حرام وشربه حرام، وهو قد جاهد نفسه في هذا العمر الطويل الذي هو عبر عنه بالسفر، فمن أين سوف يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء لمثل هذا الرجل؟ وأيضا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، طبعا ضمن الضوابط، لا أنه تكون خارج الضابط. فأي نفقة ينفقها العبد ضمن تلك الضوابط لابد وأن يكون لها أجر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله من أصبح منكم آمنا في سير به معافى، يعني هو في عافية، معافى جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فالذي يصبح آمنا في حياته في سيره وجسمه كان معافى ليس مريضا في هذا اليوم، وعنده قوت هذا اليوم، فماذا يريد؟ صحة عنده، بدن سليم، طعام عنده، ما هي الدنيا؟ يقول فقط حيزت له الدنيا، لأنه اكتفى، لأنه علمت أن رزقي على الله فاطمأننت. فيقول أنه كأنه قد حيزت له الدنيا ولو كان ماذا؟ فقط ليوم واحد. ويمكن أنه أن يتبين لنا من خلال تلك الروايات التي بيناها لكم وهذه الأحاديث أن هنالك أمور. أولا أن الضروريات هي ما أجملتها الشريعة الغراء، أولا يجب أن يكون الإنفاق ضروريا. الأمر الثاني أن يكون فيها تعقل، يعني أن يحفظ العقل في هذا الإنفاق. ثالثا أن فيها حفظ العرض وهو أمر مهم، الناموس. والمسألة الرابعة أنه المال يجب أن يحفظ، حفظ المال والسيطرة عليه ووضع الأمان له من السرقة، من النهب، من النعم، هذا كله ماذا؟ من الأمور التي يجب أن ماذا؟ يجب أن يلتفت إليها. فإذا الروايات بيّنت لنا هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية هي ماذا تشمل؟ تشمل طبعا الحاجات المادية والحاجات المعنوية. يمكن الاستفادة ثالثا أن شمول الجوانب المعنوية مثل الكرامة للإنسان والحرية والعدل والمساواة بين الناس، هذا أيضا يمكن أن يستفاد من خلال تلك الروايات. المسألة الرابعة أنه هذا الإنفاق يجب أن يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها